وهدأ الناس وأصبحوا في اليوم الثالث يوم حماس.
وكان المسلمون قد انشغلوا في بدايته بتدوية الجرحى وبدفن الموتى، وكان يتولى الدواء نساء المسلمين اللاتي شاركن في هذه المعركة. أما الفرس فتركوا قتلاهم 10,000 لم يعتنوا بهم ولا بنقلهم. في هذا اليوم تطور الأمر في الجانبين. في الجانب الفارسي كان الفرس قد أصلحوا التوابيت وصعدوها على الفيل من جديد. الفرس عملوا احتياط هذه المرة. في اليوم الأول استطاع المسلمون أن يخرجوا الفيل من أرض المعركة بأن تسللوا تحتها وقطعوا حزام الفيل فسقط التابوت من فوقه. في هذا اليوم الفرس جعلوا حماية مسلحة خلف كل فيل حتى تحميه من مثل هذا التسلل، وبدأت الفيلة تقترب من جديد. في هذه الأثناء كان القعقاع قد اقترح على سعد فعلا جديدا ووافق عليه سعد. ما أصبح الصباح إلا والرايات كلها قد غيرت أماكنها، الميمنة في الميسرة والمقدمة في القلب. أصبح الفرس وإذا كل جيش أمامه مقاتلين جدد، فقالوا وصل المدد. ثم زاد الأمر أن القعقاع أشار على سعد وفعلا أرسلوا إلى هاشم، قالوا يا هاشم لا تأتي بكل المدد دفعة واحدة، وإنما تأتي بالمدد دفعات دفعات، وأتوا من مكان يثير الغبار. فجاءت الدفعة الأولى تثير الغبار من جهة الشام، وبدأ الجيش الإسلامي يكبر والفرس ينظرون، غبار يأتي من جهة الشام. قالوا احنا هؤلاء ما استطعنا عليهم، الآن يأتيهم مدد، وهذا الجيش كل الآن جديد، جيش مدد هائل جاءهم بالليل. ووصلت المجموعة الأولى وفجأة وإذ بمجموعة ثانية والغبار يثار والتكبير في المسلمين، ومعنويات الفرس انهار. وزاد الأمر دفعة وراء دفعة دفعة وراء دفعة، والفرس طبعا لا يتبينون الأمر من بعيد، فظنوا أن هذا المدد لا ينقطع، وانهارت معنويات الفرس. وعندها أمر سعد ببدء القتال، وفعلا بدأ القتال العظيم في اليوم الثالث يوم عماس. وحمل وطيس، هنا رستم قرر تكرار المحاولة بالفيلة، وأمر سلاح الفيلة أن يهجم على قبيلة واحدة. لكن سعد الذي كان يدير المعركة بدأ ينتبه إلى هذا الأمر، ففورا أرسل إلى القعقاع بن عمرو وإلى عاصم بن ثابت، قال لهما دبرا لي أمر الفيلة. هذا سلاح خطير جدا، ولو استمر بهذه الطريقة قد يخترق المسلمين. وأمرهما بأمر، قال لاحظت شيء، لاحظت أن هذه الفيلة، سعد ما كان مشترك في القتال لأنه كان جسمه امتلأ بالدمامل، فما كان يستطيع أن يجلس ولا يقف ولا ينام، كان ينبطح فقط على وجهه، يضعون له وسادة على وجهه من مكان عالي وينظر إلى المعركة. فقل لاحظت شيء، لاحظت أن الفيلة كلها تتحرك خلف الفيل الأبيض والفيل الأجرب، فدبر لي أمر هذين الفيلين. فعلا تحرك القعقاع ومعه صاحب له، وتحرك عاصم ومعه صاحب له، القعقاع وصاحبه نحو الفيل الأبيض، وعاصم وصاحبه نحو الفيل الأجرب. الآن لو استطاعوا أن يكسروا سلاح الفيلة من جديد سيزداد المعنويات ضعفا عند الفرس. لكن في اليوم الأول استطاعوا أن يصلوا إلى الفيلة لأن ما كان عليها حماية. أما الآن تخيلوا أمر الفيل، الفيل مغطى بالحديد لا يظهر منه إلا العينان حتى يرى، وفوق الفيل تابوت فيه رجال مدججين بالحديد ومعهم أسلحة طويلة، أي واحد يقترب من الفيل يضربونه، وهذه التوابيث مربوطة بأحزمة تحت الفيل، وحول الفيل حماية مسلحة ويتقدم في المسلمين، والحماية هذه المسلحة كلها مدججة بالحديد. كيف الوصول إلى هذا الفيل؟ هنا تتجلى فروسية هؤلاء الفرسان. القعقاع بن عمرو وصاحبه يقتربان نحو الفيل بخطة محكمة، وفي لحظة حاسمة بإشارة من القعقاع ترتفع خيولهم عن الأرض
مقدمة الخيول ترتفع ويرتفع القعقاع وصاحبه في مقدمة هذا الفيل، وكلاهما شاهر الرمح بيد ويمسك بالخيل بيد، وبضربة واحدة ودقة عجيبة كالرصاص يتوجه الرمحان، فيدخل كل رمح في عيني الفيل، كل رمح يدخل في عين.
أي فروسية، أي قتال، أي بطولة، أي دقة في التصويب، شيء عجيب. ويعمل الفيل الأبيض في هذه الفترة، كان عاصم وصاحبه باتجاه الفيل الأجرب، واستطاع عاصم أن يصيب برمحه عين الفيل الأجرب، فصرخ الفيل صرخة عظيمة وأقعى، يعني جلس على ما ورائه ثم وقف. فهنا صاحبنا الثاني استغل الفرصة وبضربة عصماء ضرب خرطوم الفيل، فقطع خرطوم الفيل. بهذه الصورة القتالية العجيبة، الفيل الأجرب والفيل الأبيض قادت الفيلة يضربان، وبدأ الفيلان يصرخان وبدأ يهربان ويدوسان على من ورائهما من الفرس بصراخ عالي بصوت عالي، وبدأت فعلا الفيلة الأخرى تتبعهم كما قدر سعد رضي الله عنه. وهربت الفيلة تدوس على الجيش الفارسي بلا توقف، هجوم فيلي على الفرس، ولم تتوقف الفيلة حتى ذهبت إلى النهر، وخرجت هذه الأسلحة الخطيرة من المعركة. وظل القتال مستمرا في اليوم الثالث يوم عماس، ودخلت الليلة ليلة الهرير، ولم يتوقف القتال. وأمر المسلمين، قال لهم: لا تهجموا حتى أكبر، وكان شعارهم شعار القتال في المعركة الله أكبر. وبدأت الاستعدادات من جديد المواجهة، الفرس بدأوا يستفزون المسلمين، فهنا القعقاع رضي الله عنه ما استطاع أن يصبر، وما انتظر تكبير سعد فهجم. سعد كان لم يشترك في المعركة بسبب الدمامل التي أصابت جسمه، وكان مستلقي على وسادة على وجهه، ما يستطيع حتى على ظهره أن يجلس بسبب الدمامل، فكان يرى وكان حاد البصر جدا، فرأى هجوم القعقاع فقال: اللهم اغفر له وانصره، فقد أذنت له وإن لم يستأذن. القعقاع هجم من غير إذن، وسعد خاف أن يعاقبهم الله عز وجل كما عاقب المسلمين يوم أحد، لأنهم تصرفوا من غير إذن قائدهم. فهنا عرف أن هذا بسبب الاستفزازات الفارسية، فقال: اللهم قد أذنت له وإن لم يستأذن. ثم تحرك بنو أسد، وكان بنو أسد كذلك قد أصابهم القتال الجرح الشديد في اليوم الأول، منهم من بني أسد فقط قتل 500 مقاتل، فكانوا متحمسين حماسا شديدا للقتال، فهجموا ولم ينتظروا الأمر. فقال: اللهم، قال سعد: اللهم اغفر لهم وانصرهم، فقد أذنت لهم. وهكذا كان يقول كلما هجمت قبيلة من القبائل: اللهم اغفر لهم وانصرهم، فقد أذنت لهم. فلما صلى المسلمون العشاء كبر سعد وكبر المسلمون في جوف الليل، وبدأ القتال من جديد في ليلة الليلاء صوت فيها الحديد. وترك المسلمون في تلك الليلة الكلام، وكانوا يسبحون ويهللون ويكبرون ويهرون هريرا، أصوات تمتمات، الله أكبر الله أكبر، هذه الأصوات العجيبة ملأت المعسكر، والفرس ينظرون: ما هذا الجيش الذي يقاتل ليلا بهذه الأصوات المخيفة؟ فسميت تلك الليلة ليلة الهرير، ورأى فيها العرب والفرس ما لم يروا مثله من قتال قبل ذلك اليوم. المسلمون يقاتلون من أجل دينهم، والفرس يقاتلون لبقاء دولتهم. دولة امتدت قرونا، مئات السنين تمتد دولة الفرس، الآن معرضة للزوال، لا بد من حمايتها. والمسلمون لا يطمعون في دنيا، وإنما يطمعون في أن تكون كلمة الله هي العليا. واستمر القتال طوال الليل وأصبح الصباح، والقتال مستمر وتعب الناس. أثناء الليل اشتد الظلام والقتال في الظلام، وصار قادة المعسكر لا يعرفون ماذا يحدث، حتى إن سعد انقطعت عنه الأخبار، ومن شدة الظلام رغم حدة بصره لم يستطع أن يرى ماذا يحدث. وخرج الخدم وخرج النساء الذين كانوا حوله، خرجوا ينظرون إلى المعركة، وبقي سعد وحده في المكان المرتفع ينظر إلى المعركة ولا يرى ماذا يحدث. وما كان معه إلا طفل صغير عمره حوالي 7 سنوات، فقال له: يا بني اذهب وانظر ماذا يحدث وتعال وأخبرني. فذهب الولد واقترب من أرض المعركة ورأى هذا الهجوم والقتال والضرب والملاعبة بالأسلحة من كل مكان، فرجع فسأله سعد متشوق للأخبار: ماذا رأيت؟ قال: رأيتهم يلعبون. قال: يا بني بل يجدون، أي جد أعظم من هذه المعركة الفاصلة بين الإسلام والمجوسية. واستمر القتال إلى الصبح وظهر النهار، والقتال مستمر، وبدأ القادة يرتبون الجيش وهم يقاتلون، وبدأ القعقاع ينادي: إن الدائرة تكون لمن صبر ساعة. الذي يصبر زيادة ساعة هو الذي ينتصر، فاصبروا ساعة. يقول: أنا أعرف القتال، ما باقي من هالمعركة إلا ساعة، إذا فصل الجيشان الآن سنبدأ القتال من جديد غدا، لكن لو صبرنا ساعة تنتهي المعركة. الفرس يريدون انفصال القتال، والمسلمون مستمرون في القتال. تخيلوا قتال يبدأ من الظهر في اليوم السابق ويستمر طول اليوم وطول الليل، والآن في الصباح يستمر. واستمر القتال حتى الظهر والناس تقاتل 24 ساعة متصلة. هل تتخيل أخي الكريم، هل تتخيلي أختي الكريمة، جيش يقاتل بلا راحة، قتال ليس لعب، 24 ساعة مستمرة إلى الظهر في اليوم الرابع المسمى يوم القادسية. بدأ القتال واستمر من اليوم السابق، ووصلنا إلى ظهر اليوم الرابع يوم القادسية، وبدأ الضغط وتزعزع الفرس. تزعزعت ميمنة الفرس بقيادة الفيروزان، وميسرتهم بقيادة الهرمزان، فتأخرا عن مواقفهما، وكان رستم خلف القلب، قلب الجيش حوالي 100,000 مقاتل ورستم خلفهم، من يصل إليه؟ هنا القعقاع نادى بطلا من أبطال المسلمين من بني تميم أيضا، هلال ابن علقمة التميمي، ناداه القعقاع ابن عمرو التميمي، قال: تفتدي نفسك إلى رستم؟ قال: إلى رستم. وهجم هذان الفدائيان وخلفهما مجموعة من أبطال المسلمين من بني تميم في اختراق عجيب، قتال عجيب، مجموعة قليلة فدائية تخترق قلب الفرس، يقصدون قائد الفرس، رئيس الأركان الفارسية، رئيس جميع الجيوش الفارسية، ليس فقط في القادسية وإنما في كل بلاد الإمبراطورية الفارسية، يقصدون رستم. وبدأ الفرس يدافعون لكنهم منهكون، 24 ساعة من قتال مستمر، والروح المعنوية في انحطاط. وتقدمت هذه المجموعة بقيادة القعقاع وهلال واخترقت قلب الفرس، والفرس لا يستطيعون إيقافها، هجوم كالإعصار لا يقف أمامه أحد، يريدون الموت، يريدون الشهادة، كيف يقف أمامهم من يريد الحياة ويقاتل عنها؟ فوصل
البطلان إلى رستم، ووصل إلى قائد الأركان، وما استطاع أحد أن يحمي رستم من البطلين القعقاع وهلال، فضربه هلال أولا وأجهز عليه القعقاع ثانيا، وقتل بطل الفرس قائد الفرس ملك الفرس قبل يزدجرد، قتل رستم. وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وبدأ الفرس بالفرار، وبدأ الهجوم الإسلامي والانسحاب الفارسي. هنا بطل من أبطال الفرس لما رأى ذلك فورا توجه نحو النهر الجاف الذي يسمى العتيق الذي خلف الفرس، والذي ممكن أن يمنع الفرس من الانسحاب، وكان الفرس قد جعلوا عليه ردما، ردموا جزء منه، فلا بد من حماية هذا الردم. ففورا الجالينوس توجه نحو الردم ليسمح للفرس بالعبور، وبدأ يمنع قوات المسلمين من الوصول إلى الردم. هنا ضرار ابن الخطاب وزهرة بن الحوية هجم على جالينوس فقتلاه، وتمزق الفرس، ما في مفر، اللي استطاع يعبر من الردم عبر، والباقي ألقوا نفسهم في العتيق، من يحاول أن يعبر يعبر. 240,000 يتمزقوا هذا التمزق أمام الجيش الإسلامي، وانتصر المسلمون في الجبهة الشرقية، انتصر المسلمون في القادسية. واستطاع ضرار ابن الخطاب الفهري رضي الله عنه أن يصل إلى راية الفرس العظمى درفش كابيان، التي كانت أعظم رايات الفرس، 8 أمتار في السماء هكذا ارتفاعها، يصفونها أنها 40 مترا بالعرض. استطاع أن يصل إليها ويأخذها مع من معه، نزعها من الفرس. لأول مرة في تاريخ الفرس يحدث هذا، وهرب المجوس، وتبعهم زهرة بن الحوية، وبدأت المطاردة في أرض الفرس. في هذه الأثناء كان سعد رضي الله عنه قد رتب الجيش من جديد، وجمع الغنائم العظيمة، وبعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين، وهنأ الجنود بهذا النصر المبين. وتحرك بشير من المسلمين لا يعرف عمر، أرسله سعد، قال استعجل، كان رجل سريع بالتحرك، قال استعجل وأخبر عمر بالفتح. فتحرك هذا الرجل، وكان عمر رضي الله عنه ينتظر الفتح بفارغ الصبر، ينتظر أخبار المعركة، معركة فاصلة، إما الإسلام وإما الكفر. فكان كل يوم يخرج من الصباح يجلس في الصحراء في اتجاه فارس، يجلس إلى وقت الظهر لما يرجعه حر الشمس، يرجع في ذلك اليوم المبارك. وصل البشير وهو مستعجل متجه نحو المدينة، فلقيه عمر في الطريق، فسأله عمر، والرجل لا يلتفت لعمر متجه نحو المدينة وعمر يجري خلفه، قال من أين؟ قال من جهة فارس. قال ما الخبر؟ يرحمك الله، ما الخبر؟ قال الفاتح، الفاتح، وعمر يجري وراءه وهو متجه نحو المدينة، يقول لحدثني، قال هزم الله المشركين، ولا يلتفت إليه. وعمر يخب وراءه والرجل لا يعرفه حتى دخل المدينة. فلما دخل المدينة وبدأ الناس يظهرون، أول ما اقترب الرجل وعمر يجري وراءه، وإذ بالناس تسلم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالتفت الرجل، قال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر بن الخطاب. قال هل لا أخبرتني رحمك الله؟ قال لا بأس عليك يا أخي. انظروا التواضع، انظروا الأخلاق، انظروا الفرق بين كيف كان الفرس، ملوك الفرس يستعبدون الإنسان ويسحقونه سحقا، وبين هذا التعامل الذي كان عليه المسلمين.